بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر ويونس قال: قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الباب باب في اللدود، وذكر هذا الترجمة باب بدون ترجمة. والمعروف أن طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر بابا فيه ترجمة ثم ذكر بعده بابا خاليا من الترجمة أنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأنه متصل بالذي قبله اتصالا تاما، وهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. والباب الذي قبله فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل أن يعني لما أصابه المرض واشتد به المرض لدوه، والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن لا يفعلوا، يعني لا يفعلون به هذا اللدود الذي يعني أشار إليهم بعدم موافقة عليه، وهم رضي الله عنهم حريصون على سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم وعافيته وشفائه، وقالوا إن هذا إنما قال ذلك من أجل كون المريض يعني يعاف الدواء وكراهية المريض للدعاء للدواء، فكان يعني هذا هو الذي جعلهم يقدمون ولا يحققون الشيء الذي أشار إليهم به وهو ألا يلدوه، فكانوا قالوا معللين لرغبتهم في مواصلة كونهم لدوه أنهم قالوا كراهية المريض للدواء. ثم إنه لما صحى عليه الصلاة والسلام قال أنكر عليهم وقال يعني لماذا أقدمتم وقد نهيتكم، قالوا كراهية المريض للدواء، يعني أننا فهمنا أن هذا منك ليس على سبيل العزم وإنما هو من أجل كراهية الدواء، ونحن وهم يريدون أن يشفى وأن يحصل له العافية بهذا الدواء الذي أرادوه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبقى أحد في المجلس إلا لدة إلا العباس، فإنه لم يشهدهم، يعني الذين كانوا حاضرين وباشروا اللد والذين يعني أقروه وسكتوا ولم ينكروا ولم يمنعوا، كلهم يعني أمر بأن يلدوا ولا يعفى إلا عن العباس، وقال إنه لم يشهدهم، يعني أنه ما كان موجودا عند يعني عند حصول هذا الشيء الذي منعهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم واستمروا عليه. ذكر هذا الحديث بعده لأنه يعني يتعلق به له علاقة به من جهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يصبوا عليه من سبع قرب فصاروا يصبون عليه وهو في مقرب، فأشار إليهم يعني أنكذا يعني يكفي، يعني أراد منهم أن ينتهوا يعني من هذا الشيء، فانتهوا عند ذلك. فيعني فله علاقة بالذي قبله الأول، يعني نهاهم وفعلوا، وأما هؤلاء أمرهم ففعلوا حتى أرشدهم إلى أن يتركوا وأن يكتفوا بالشيء الذي قد حصل. إذن هذا يعني يعني هذا هو الصلة أو العلاقة التي تكون بين الأول، فالأول يعني أرشد إلى أنهم يلدون لأنهم لم يمتثلوا ما أمرهم به ولم يقفوا عند الحد الذي يعني حده لهم، وهو أن يتركوا وأنهم لا يلدوه، وأما هذا فإنهم فعلوا الشيء الذي أمروا به حتى أوقفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اكتفوا بما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ما حصل لهم شيء ما حصل للأولين، لأن الأولين فعلوا شيء منه عنه وكان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه، وأما هذا هو الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام واستمروا حتى أشار إليهم بأن يكتفوا بالشيء الذي قد حصل. فإذا هذا هو الذي ذكر في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، وأنه بمثابة الفصل، وأن الأول فيه أنهم نهوا ولم ينتهوا، وأما هذا أمروا فأتمروا ثم وقفوا أو انتهوا عندما أرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الانتهاء من هذا الصب من هذه القرب السبع. أقرأ الحديث.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد مرضه واشتد وجعه ولم يكن عنده قدرة إلى أن يدور على نسائه في بيوتهن بأن يأتي لكل واحدة في نوبتها وأن ذلك يشق عليه، استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة وأن يبقى في بيت عائشة ولا يحصل يعني له ما يشق عليه من التردد والذهاب إلى البيوت المتعددة. فاستأذن الرسول عليه السلام النساء فأذن له فبقي في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام، فبقي في بيت عائشة، ولما اشتد عليه المرض في بيتها أمر بأن يصب عليه من سبع قرب لم تحلل أوفيتهن. وقيل يعني في معنى سبع قرب أنها لم تحلل أوفيتهن، يعني أنه هذا السبع الذي هو معروف بالتكرار يعني في ما يتعلق بالسبع، وأنه جاء في يعني في أمور مخلوقة خلقها الله عز وجل على هذا العدد، وجاء في أفعال مشروعة شرعت على هذا العدد وهو وتر. فالرسول عليه السلام اختار هذا المقدار أو اختار هذا العدد الذي هو السبع، ثم أراد أن يصب عليه من هذه القرب التي لم تحلل أوفيتهن. قيل إن ولعل المقصود بقول لم تحلل أوفيتهن بمعنى أنه ذكر اسم الله عليهن عند إيكائهن، وكذلك يذكر عند فتحهن والصب عليه عليه الصلاة والسلام من هذه. وكونها لم تحلل أوفيتهن قد يكون أيضا أنه يعني يكون فيه في برودة، وأن القرب التي أوكيت ولم يحصل فتحها وإغلاقها يعني أنه يكون في ذلك برودة، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصب عليه من أجل التبرد ومن أجل أن يصير في 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 هذه القرب أو في هذا الماء يعني شيء بارد يعني يفيده عليه الصلاة والسلام. لم تحلل أوفيتهن.
قال: فخرج بين رجلين تخط رجلاه،
فخرج بين رجلين يعني إلى المسجد، يعني وكان بين العباس وعلي رضي الله عنهما يعني بين عمه وابن عمه يعني يتهادى بين الرجلين حتى وصل إلى الصف، وكان أبو بكر يصلي بالناس فأمر أن يجلس في جوار أبي بكر على يساره، فصار يصلي جالسا وهم يصلون يعني وأبو بكر بجواره وهو يبلغهم تكبير رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن صوته يعني ضعيف بسبب المرض، فجعل أبو بكر يبلغ تكبيره إلى الناس والناس يصلون بما يبلغهم من صوت أبي بكر رضي الله تعالى عنه من التكبير.
فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه حريق علي من سبع قرب لم تحلل أوشيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. قال حدثنا بشر بن محمد عن عبد الله
ابن المبارك
عن معمر ويونس
بن راشد الأزدي ويونس بن يزيد الأيلي
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب العذرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة رضي الله عنه، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه.
ثم ذكر باب العذرة، والعذرة هي وجع الحلق، الوجع الذي يكون في الحلق، وغالبا ما يكون في الصبيان، وكان يعني كانوا يستعملون أن يدخلوا أصابعهم ويرفعوا يعني اللهات أو اللحمة التي في آخر الحلق، فكان الرسول عليه السلام أنكر عليهم ذلك، قال لما تدغرون يعني بأصابعهم يعني يعني لهات الصبي، ثم أرشدهم إلى أن يستعملوا العود الهندي، وقال إن فيه شفاء، وذكر أيضا أنه يعني يفيد ويعالج به من ذات الجنب، والحديث سبق أن مر ولكنه أورده هنا من أجل أنه يتعلق بالموضوع الذي ترجم له وهو العذرة.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
ابن أبي حمزة
عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن. قال رحمه الله تعالى باب دواء المبطون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقه عسلا، فسقاه، فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة.
ثم ذكر باب دواء المبطون، يعني الذي يصيب بداء البطن، فيعني وعلاجه في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يسقى عسلا، وأنه يعالج بالعسل، فأرشد الرجل يعني فذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا أتى إلى النبي بابن أخ له مفتون فقال الرسول عليه السلام اسقه عسلا فسقاه ولم يعني يجد شفاء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه سقاه وأنه لم يحصل له ذلك ما يريد من الشفاء فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. وهذا مختصر وسبق أن مر أنه قال اسقه عسلا فسقاه فجبي فصار يعني معنى ذلك أن 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 الشفاء إنما يكون بمقادير معينة وبأنه يعني يصير على يعني هيئة معينة وليس مجرد كونه يشرب مرة أو مرتين أو يعني غير ذلك يقولنا خلاص انتهى بل تكرر ذلك منه ثم في الآخر قال عليه صدق الله وكذا بضن فيك اسقي عسنا فسقاه فجوي فسقاه فشفي. إذا هذا فيه حديث يعني بيان العلاج لداء البطن وأنه يعالج يعني بالعسل كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله كذب يعني ليس المقصود بالكذب أنه ما يستعمل من أنه خلاف أنه ضد الصدق وإنما يستعمل في الخطأ وفي الشيء الذي يكون غير صحيح. تفقى الحافظ في شرحه هنا
قال الخطابي وغيره أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ يقال كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له فمعنى كذب بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه. وقد اعترض بعض الملاحدة فقال العسل مسهل فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال
يعني أنه فسر هذا بأن أنها تأتي بمعنى أنه لم يصلح وأن هذا بمثابة ما يقال عن أنه خطأ وليس يعني فهذا هو معناه ولهذا قال أنه يعني لم يصلح يعني هذا الفعل الذي فعل وأنه لم يحصل له الشفاء لأنه ما حصل منه الشيء الذي يعني يحصل به الشفاء لأنه ليس كل شرب دواء يعني يحصل به الشفاء فقد يكون فيه زيادة وقد يكون فيه نقص عن الحاجة فلا يحصل الشفاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
نعم الملقب بندار
عن محمد بن جعفر
وهو ملقب غندر
عن شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل
نعم
عن أبي سعيد
نعم
تابعه النضر عن شعبة
النضر بن شميل
قال رحمه الله تعالى باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن
باب
لا صفر
نعم
وهو داء يأخذ البطن. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجلبها. فقال فمن أعدى الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان.
ثم ذكر هذا الثاني باب قوله لا صفر أي وهو داء البطن
وهو داء يأخذ البطن
وهو داء يأخذ البطن يعني لا صفر التي جاء في الحديث ذكر العدوى والطيرة وصفر وهامة يعني ذكره هنا من أجل قوله ولا صفر. وفسر البخاري معناه بأنه داء يأخذ البطن وجاء بعضهم أن مقصود الشهر صفر وأنهم كانوا يعني يتشاءمون به وأنهم يعني يحصل منهم النسيء فيجعلون يعني شهرا مكان شهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صفر لكنه فيما كونه بين هذه الأشياء التي هي يعني أدواء يعني يوضح أو يرجح ما ذكره البخاري من التفسير في الترجمة وأنه داء وأن هذا هو المقصود به ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى لا عدوى ولا صفر ولا هامة.
نعم.
لا عدوى ولا صفر ولا هامة. الحديث سبق أن مر وأن القول بقوله لا عدوى ليس المقصود من ذلك نفي العدوى وأنه لا يحصل عدوى من مريض لصحيح، بل تحصل عدوى بإذن الله. ولهذا مر في الحديث السابق في آخر الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني أن الله عز وجل جعل أن من أسباب حصول المرض احتكاك أو يعني قرب يعني حيوان يعني مريض أو إنسان مريض من شخص صحيح، فيحصل بإذن الله عز وجل انتقال المرض. ولا يعني ذلك أنه بمجرد الحصول أنه يحصل المرض، فقد يحصل المرض وقد لا يحصل، قد يحصل اجتماع يعني مريض مع صحيح ولا ينتقل المرض، وقد يحصل انتقال المرض بمقاربة الصحيح المريض للصحيح. ولما سأل يعني رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبلي تكون في الرمل يعني إيش الرمل،
قال عربي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء،
تكون في الرمل كأنها الضباء يعني عندها قوة وعندها صحة وعافية، فإذا جاء مريض يعني أمرضها أو انتقلت إليها العدوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من أعدى الأول، يعني هذا كله بقدرة الله ومشيئة الله، يعني كون المرض ينتقل بمشيئة الله وكونه لا ينتقل بمشيئة الله. والأول الذي حصل له المرض ما أعداه أحد، ما حصل له عدوى الأول، فإذا الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، فهو الذي يأتي بالمرض لمن هو صحيح ويأتي بالمرض لمقاربة الصحيح للمريض، مقاربة الصحيح للأجرب. قال من أعدى الأول، يعني معناه أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، فكما أن الأول حصل له المرض بدون عدوى فكذلك أيضا يحصل المرض بدون عدوى ويحصل بعدوى. والحصول بعدوى أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد.
قال حدثني عبد العزيز، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله،
قال
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
الويسي
عن إبراهيم بن سعد عن صالح
بن كيسان
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة قال رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان قال رحمه الله تعالى باب ذات الجنب. قال حدثني محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله على ما تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكستة يعني القسطة، قال وهي لغة.
ثم ذكر هذا باب ذات الجنب يعني وعلاجها، وذات الجنب هو مرض يكون في جنب الإنسان من داخل جلده، يعني من علاجه هذا العود، هذا العود الهندي الذي يقال له القسط. فأورد الحديث هذا الحديث أورده في عدة مواضع، ولكنه أورده هنا من أجل كونه يعالج به من ذات الجنب، كونه يعالج به من ذات الجنب. نعم. إيش قال في شرح ذات الجنب هنا؟
هو ورم، ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا. فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء، قالوا ويحدث بسببه 5 أعراض: الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري. ويقال لذات الجنب أيضا وجع الخاصرة، وهي من الأمراض المخوفة لأنها تحدث أو تحدث بين القلب والكبد، وهي من سيء الأسقام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطها علي. والمراد بذات الجنب في حديث الباب، في حديثي الباب الثاني، لأن القسطى وهو العود الهندي كما تقدم بيانه قريب هو الذي تداوى به الريح الغليظة. قال حدثنا عارم، لا قال حدثني محمد،
حدثنا محمد هو الذهلي،
عن عتاب بن بشير، عن إسحاق
بن راشد،
عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة، منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه، وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الكي من ذات الجنب، وباب ذات الجنب.
نعم
أورده من أجل هذا، وأنه كوي من ذات الجنب، وأن هذا من العلاج أيضا الذي يكون لها. وذكر أنس رضي الله عنه أنه كوي، وأنه كواه أبو طلحة، وبعض أقاربه كانوا موجودين، يعني فمنهم من باشر ومنهم من وافق على الكي. شوله
عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه.
نعم.
وكواه أبو طلحة بيده.
نعم، يعني هو الذي باشر، يعني كواياه يعني نسب الكي إليهما، وأن الذي باشره أبو طلحة، وأما عمه الذي هو اسمه أنس بن النضر.
أنس بن النضر. نعم.
يعني فإنه كان يعني حاضرا ومقرا، ونسب الكي إليهما على اعتبار أن فيهم من باشر وفيهم من رضي. وهذا من جنس الحديث الذي مر، الذي فيه أنهم الذين لدوه، والرسول أمر بأن يلد من كان موجودا، يعني سواء الذي باشر أو الذي كان موجودا ولكنه موافق على حصول اللد. فهذا الكي نسب إلى الاثنين، ولكن ذكر المباشر والثاني لم يباشر ولكنه راض وموافق على حصول هذا الكي. قال أنس
عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه.
أبو طلحة هو زوج أمه زيد بن سهل.
وكواه أبو طلحة بيده. قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن.
قال أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة التي هي ذوات السموم، والأذن الذي هو يعني وجع الأذن. وهذا يبين أن الحديث الذي سبق مرة لا رقية إلا من عين الحمى، أنه ليس المقصود به الحصر كما عرفنا سابقا، وإنما المقصود به يعني أنها تكون أنفع، وأنه لا رقية أنفع يعني في هذين الأمرين. وإلا فليس المقصود أن الرقية خاصة بهما، بل تكون فيهما وفي غيرهما. ولهذا جاء يعني هنا ذكر الإذن.
قال أنس كويت من ذات الجنب.
كويت من ذات الجنب يعني أن كيه بسبب هذا المرض الذي فيه وهو ذات الجنب.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي.
نعم.
وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت.
يعني هؤلاء كلهم شهدوا يعني الكي، ولكن الذي بشر الكي هو أبو طلحة.
قال حدثنا عارم
هو محمد بن فضل أبو النعمان. نعم.
عن حماد
بن زيد
قال قرئ على أيوب
ابن أبي تميم السختياني
من كتب أبي قلابة.
نعم، من كتب أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي.
نعم. منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه،
يعني أن أيوب يعني هو من تلاميذ يعني عبد الله بن زيد الجرمي، وأنه يعني قرئ منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه. نعم.
عن أنس. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب حرق الحصير ليسد به الدم. قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم.
ثم ذكر باب
حرق الحصير ليسد به الدم
يعني لإيقاف الدم، يعني هذا المقصود به العلاج الذي يوقف الدم من السيلان من الجسد، يوقف الدم من السيلان. فيعني الرسول عليه السلام يعني شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم منه عليه الصلاة والسلام، وصاروا يعني يأتون بالماء
كان علي يختلف بالماء في المجن،
في المجن الذي يستتر به في الحرب فيأتي بالماء في المجن، وكانوا يغسلون يعني هذا الدم عن وجهه، ولما صار الدم يزداد ويفور وأنه لا ينفع فيه الغسل عمدت فاطمة رضي الله عنها إلى حصير أو إلى قطعة من حصير فأحرقتها، ثم وضعته يعني ذلك على الجرح فوقف الدم. قال فرق الدم يعني أوقفه، يعني أن هذا القطعة من الحصير التي يعني يحرقت أخذ مادتها المحرقة ووضعت على الجرح الذي فيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع الدم، يعني أنه وقف وتوقف من السيلان، والمقصود من ذلك الدواء بالشيء الذي يوقف الدم. نعم.
قال حدثني سعيد بن عفير.
نعم.
عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري.
نعم.
عن أبي حازم
وهو
سلمة بن دينار.
نعم.
عن سهل بن سعد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحمى من فيه جهنم. قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز.
ثم ذكر هذه الترية باب الحمى من فيح جهنم، يعني أن فيها حرارة تكون في الجسم وهي من فيح جهنم، وفسر هذا بأن هذا من فيح جهنم وأنه مما يظهر من جهنم، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يوضح ذلك حيث قال إن النار اشتكت إلى ربها يعني فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يجد الناس من البرودة يعني في الشتاء هو من جهنم، وأشد ما يجد الناس من الحرارة يعني في الصيف فهو من فيح جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها في الماء، يعني معناه أنهم يستعملون الماء لإبراد أو لحصول تخفيف هذه الحرارة التي تكون في الجسد بسبب الحمى، فإنها من أسباب تخفيفها والسلامة منها إبرادها بالماء أو صب الماء عليها. الحمى في جهنم
فأطفئوها بالماء
يعني حرارتها تطفئ بالماء الذي هو بارد.
قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز،
وكان عبد الله يعني ابن عمر يقول اكشف عنا الرجز.
قال حدثني يحيى بن سليمان عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جنبيها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جيبها، كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا أتي إليها بالمرأة لتدعو لها أخذت يعني ماء وصبته بين يعني في جيبها، يعني الجيب هو الذي يدخل معه الرأس، القميص الذي يكون إدخال الرأس معه وتصبه يعني في جيبها، يعني بحيث يدخل يعني بين يعني ثوبها وبين جسدها، فهذا يعني فيه يعني توضيح يعني أنها تبرد بالماء، وأن أسماء كانت تفعل هذا الفعل، وأنها تصب الماء في جيب المرأة بحيث يعني يمشي بين ثوبها وبين جسدها، وفي ذلك تبريد لهذه الحرارة التي حصلت بسبب الحمى، وهو توضيح لقوله في الحديث أبردوها في الماء.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
وقع نبي
عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، وهي بنت عمه لأنه عروة بن الزبير، وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوجته، لأن فاطمة زوجة هشام ابن عمها، فهشام يروي عن ابنة عمه وهي زوجته، يعني وأسمى هي جدتهما جميعا لأنها يعني أم عروة وأم المنذر.
عن أسماء بنت أبي بكر.
نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى
بن سعيد القطان
عن هشام عن أبيه عن عائشة قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فبردوها بالماء.
وهذا مثل الذي قبله. الفوح هو الفيح يعني معناه الحرارة التي تحصل من جهنم، يعني هذا منها. وقد فسره الحديث الذي أشرت إليه هذه لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف.
قال حدثنا مسدد
ابن مسرهد
عن أبي الأحوص
وهو سلام بن سليم الحنفي
عن سعيد بن مسروق
وهو والد سفيان الثوري، لأن يعني سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق.
عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج. فأطفئوها بالماء.
قال في أطفئوا حرارتها.
قال في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه بالماء البارد. ومثله في حديث سمرة عند أحمد ووقع في حديث ابن عباس في ماء زمزم. كما مضى في صفة النار من رواية أبي جمرة قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى. وفي رواية أحمد كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياما فقال ما حبسك؟ قلت الحمى. قال أبردها بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من في جهنم فابردوها بالماء أو بماء زمزم. شك همام. كذا في رواية البخاري من طريق أبي عامر العقدي عن همام. قد تعلق به من قال بأن ذكر ماء زمزم ليس قيدا لشك راويه فيه. وممن ذهب إلى ذلك ابن القيم. وتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان عن همام فابردوها بماء زمزم ولم يشك. وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من رواية عفان وإن كان الحاكم وهم في استدراكه. وترجم له ابن حبان بعد إراده حديث ابن عمر بعد إراده حديث ابن عمر فقال ذكر الخبر المفسر للماء المجمل في الحديث الذي قبله وهو أن شدة الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه. وساق حديث ابن عباس. وقد تعقب على تقرير ألا شك في ذكر ماء زمزم فيه بأن الخطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء زمزم عندهم كما خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة وخفي ذلك على بعض الناس. قال الخطابي ومن تبعه اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف. قال خطابي غلط بعض من ينسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بطنه فأصابته في باطن بدنه فأصابته علة صعبة كادت تهلكه فلما خرج من علته قال قولا سيئا لا يحسن ذكره. وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث. والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر فيقال له أولا من أين حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها بالغسل وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد وإنما قصد صلى الله عليه وسلم استعمال الماء على وجه ينفع.
ذكر يعني هنا ماء زمزم ومعلوم أنه لا يقتصر على ماء زمزم لأن الرسول أرشد إلى يعني إطفائها بالماء البارد وهذا يعني يستعمل في كل مكان. وأما ما كان بمكة لا شك أن يعني حصول ماء زمزم متيسر لهم وأنه أولى من غيره لا سيما وهو ماء فيه شفاء وهو ماء مبارك لكن لا يقال أنه لا يستعمل إلا ماء زمزم لإبراد الحمى. ثم أيضا كذلك ما ذكره من ناحية الإبراد ليس فيه ذكر الاغتسال الذي يعني ذكر أنه يترتب عليه مضرة وإنما يكون فيه يعني بمماسة الجسد وإن لم يكن مستوعبا له وهذا يوضحه ما حصل من أسماء الذي مر أنها كانت تأخذ الماء وتصبه في جيبي يعني في جيب المرأة التي أتي بها يعني بين ثوبها وبين جسدها. هذا هو الذي فهمته أسماء, وأن المقصود من ذلك هو حصول الصب في الجملة, وليس معنى ذلك أنه لا يكون لا بالاغتسال وأنه يكون بالجسد كله فيترتب على ذلك انحباس الحرارة, وإنما يكون بعض الجسد يأتيهما وبعضه لا يأتيهما كالذي صبته في جيبها لأن ظهرها ما يأتيهما, وإنما الماء يأتي في الجهة الأمامية التي يعني وضعت صبة الماء فيها بين جسدها وبين جيبها الذي هو يعني محل إدخال الرأس.
قال رحمه الله تعالى: باب من خرج من أرض لا تلايمه. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكر وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله, إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوقوم المدينة, فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها, فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
ثم ذكر باب من خرج من أرض لا تلائمه.
نعم,
باب من خرج من أرض لا تلائمه, يعني أن العرنيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في الإسلام يعني وقالوا أنهم مسلمون وأنهم يعني كانوا أهل ضرع وأنهم يعني سووا المدينة وأنها لم تناسبهم, فكانوا أن أهل الورع ولسنا أهل الريق, فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها, وبعد أن حصل لهم ذلك وحصل لهم هذا العلاج الذي شفوا فيه وصحت أبدانهم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل, الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل في أثرهم وأحضروا وأمر بهم فسمرت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا في الحرة يعني يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وهم على هذه الحال. والحديث فيه يعني ما ترجم له من أن المدينة لا تلائمهم وأنهم اجتووها وأصابهم المرض, فالرسول عليه السلام أرسلهم إلى إبل الصدقة لا سيما وهم أهل ضرع قد اعتادوا شرب الألبان, ولكنه أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها, وأنها علاج يعني لمثل هذا الداء الذي حصل لهم, ولكنهم كفروا النعمة وجحدوا الجميل وقتلوا الراعي, وجاء في بعض الروايات أنهم مثلوا به كما في صحيح مسلم يعني أنهم مثلوا به قتلوه ومثلوا به, الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقتلهم والتمثيل بهم كما حصل منهم ذلك في الراعي.
قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي عروبة
عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الطاعون. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم بن سعد قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره.
ثم ذكر باب ما ذكر في الطاعون، ما ذكر في الطاعون. والطاعون يعني هو وباء يعني من الأوبئة القاتلة، وليس كل وباء يقال له طاعون، وإنما الطاعون من جملة الأوبئة بل هو من أشدها، الذي يحصل به الهلاك العام. وذكر في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض قوم فلا تخرجوا، يعني فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه، لا تدخلوا عليه، يعني معناه أنهم إذا كانوا خارج البلد وهو موجود في البلد فلا يدخلوا عليه لئلا يصيبهم المرض بالعدوى، وإذا كان وقع وهم في البلد فلا يخرجون فرارا. ولكن لا يعني ذلك أنهم يعني لا يجوز لهم خروج، بل من كان جاء لحاجة وانتهت حاجته فإنه يخرج، ولكن المنع يعني في حق من كان يعني في البلد ولكنه خرج فرارا من الطاعون. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الذي وقع الطاعون وهو في بلده ألا يخرج فرارا منه، وأنه إذا علم بأن الطاعون في بلد فإنه لا يدخل عليه، أي على الطاعون، لئلا تصيبه العدوى. وقد مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجنون فرارك من الأسد. هذا الحديث
قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها وأنتم بها فلا تخرجوا منها.
شوف ايش قال الشارح في الترجمة، باب ما ذكر في الطاعون،
أي مما يصح على شرطه. والطاعون بزن فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله وضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال طعن أو طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون. هذا كلام الجوهري. وقال الخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبيحة، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله كالذبيحة. وقال أبو الوليد الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض المختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد، والصحيح أنه الوباء. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعون لشبهها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمواس إنما كان طاعونا،
يعني سنة 18.
قال: وما ورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن. وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراقي والآباط، وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله. وقال النووي في الروضة: قيل الطاعون انصباب الدم إلى عضو. وقال آخرون: هو هيجان الدم وانتفاخه. قال متولي: وهو قريب من الجذام، من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه أو تآكلت. وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر، وقد يذهب ذلك العضو. وقال النووي أيضا في تهذيبه: هو بثر أو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه، أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان وقيء، ويخرج غالبا في المراقي والآباط وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة. قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغش والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قل من يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس. وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. قلت: فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه. والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وإن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت. والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب، أن الطاعون لا يدخل المدينة. وقد سبق في حديث عائشة: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وفيه قول بلال: أخرجونا أو أخرجونا إلى أرض الوباء. وما سبق في الجنائز من حديث أبي الأسود: قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون ذريعا. وما سبق في حديث العرنيين في الطهارة أنهم استوقوا المدينة، وفي لفظ أنهم قالوا: إنها أرض وبئة. فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة. وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها، فدل على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز. قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العام، يقال أوبأت الأرض فهي موبئة، ووبأت بالفتح، ووبأت بالفتح فهي وبئة، وبالضم فهي موبوءة. والذي يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء، ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون، وهو كونه من طعن الجن، ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه، لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السمية ويهيج الدم بسببها أو ينصب. وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن لأنه أمر لا يدرك بالعقل، وإنما يعرف من الشارع، فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم.
شوف الاسم هذا شاهد الحديث.
قال: حدثنا حفص بن عمر،
نعم،
عن شعبة،
نعم،
عن حبيبنا أبي ثابت،
نعم،
عن إبراهيم بن سعد،
نعم،
قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا،
نعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون، ثم قال: فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره. نعم. وفي بعض النسخ قال: نعم.
يعني هذا السؤال يعني أحيانا يأتي معه نعم وأحيانا بدون نعم، ولهذا قال هنا، يعني في بعض النسخ قال نعم، وفي بعضها الذي يسمونه العرض يعني يعرض عليه شيء فيقول نعم أو يسكت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يصح أن يمسح ويصب من ماء زمزم على العضو المريض للاستشفاء؟
نعم يصح، جائز، لأنه يعني فيه شفاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صب على رأسه، يعني غير الشرب، صب على رأسه، فكونه يعني يمسح به على شيء مريض ويطلب من الله عز وجل أن يجعل فيه شفاء لا بأس بذلك، لأنه ماء مبارك وفيه شفاء.
هذا يقول: فضيلة شيخنا، كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وبين من أرشده بعض الأطباء بعدم استعمال ماء زمزم، وذلك لوجود نسبة الأملاح مما يؤدي إلى ترسب الأملاح في الجسد؟
أبو، هذا شيء غريب، يعني يترك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنه فيه شفاء، ما يجي أنهم قالوا أنه فيه كذا وكذا؟ يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو كلام فيه العصمة، وأما يعني هذا هو كلام تخليط، يعني لا يسوغ أن يقال مثل هذا الكلام مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال فيه من الشفاء وأنه لما شرب له.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال: قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الباب باب في اللذود، وذكر هذا الترجمة باب بدون ترجمة. والمعروف أن طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر بابا فيه ترجمة ثم ذكر بعده بابا خاليا من الترجمة أنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأنه متصل بالذي قبله اتصالا تاما وهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. والباب الذي قبله فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل أن يعني لما أصابه المرض واشتد به المرض لدوه، والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن لا يفعلوا، يعني لا يفعلون به هذا اللدود الذي يعني أشار إليهم بعدم موافقة عليه. وهم رضي الله عنهم حريصون على سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم وعافيته وشفائه، وقالوا إن هذا إنما قال ذلك من أجل كون المريض يعني يعاف الدواء وكراهية المريض للدعاء للدواء، فكان يعني هذا هو الذي جعلهم يقدمون ولا يحققون الشيء الذي أشار إليهم به وهو ألا يلدوه. فكانوا قالوا معللين لرغبتهم في مواصلة كونهم لدوه أنهم قالوا كراهية المريض للدواء. ثم إنه لما صحى عليه الصلاة والسلام قال أنكر عليهم وقال يعني لماذا أقدمتم وقد نهيتكم، قالوا كراهية المريض للدواء، يعني أننا فهمنا أن هذا منك ليس على سبيل العزم وإنما هو من أجل كراهية الدواء، ونحن وهم يريدون أن يشفى وأن يحصل له العافية بهذا الدواء الذي أرادوه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى أحد في المجلس إلا لد إلا العباس، فإنه لم يشهدهم، يعني الذين كانوا حاضرين وباشروا اللد والذين يعني أقروه وسكتوا ولم ينكروا ولم يمنعوا، كلهم يعني أمر بأن يلدوا ولا يعفى إلا عن العباس، وقال إنه لم يشهدهم، يعني أنه ما كان موجودا عند يعني عند حصول هذا الشيء الذي منعهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم واستمروا عليه. ذكر هذا الحديث بعده لأنه يعني يتعلق به له علاقة به من جهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يصبوا عليه من 7 قرب فصاروا يصبون عليه وهو في مقرب، فأشار إليهم يعني أن كفى، يعني يكفي، يعني أراد منهم أن ينتهوا يعني من هذا الشيء، فانتهوا عند ذلك. فيعني فله علاقة بالذي قبله الأول، يعني نهاهم وفعلوا، وأما هؤلاء أمرهم ففعلوا حتى أرشدهم إلى أن يتركوا وأن يكتفوا بالشيء الذي قد حصل. إذن هذا يعني هذا هو الصلة أو العلاقة التي تكون بين الأول، فالأول يعني أرشد إلى أنهم يلدون لأنهم لم يمتثلوا ما أمرهم به ولم يقفوا عند الحد الذي يعني حده لهم وهو أن يتركوا وأنهم لا يلدوه، وأما هذا فإنهم فعلوا الشيء الذي أمروا به حتى أوقفهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اكتفوا بما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ما حصل لهم شيء ما حصل للأولين، لأن الأولين فعلوا شيء منه عنه وكان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه، وأما هذا هو الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام واستمروا حتى أشار إليهم بأن يكتفوا بالشيء الذي قد حصل. فإذا هذا هو الذي ذكر في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، وأنه بمثابة الفصل، وأن الأول فيه أنهم نهوا ولم ينتهوا، وأن هذا أمروا فأتمروا ثم وقفوا أو انتهوا عندما أرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الانتهاء من هذا الصب من هذه القرب 7. أقرأ الحديث.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد مرضه واشتد وجعه ولم يكن عنده قدرة إلى أن يدور على نسائه في بيوتهن بأن يأتي لكل واحدة في نوبتها وأن ذلك يشق عليه، استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة وأن يبقى في بيت عائشة ولا يحصل يعني له ما يشق عليه من التردد والذهاب إلى البيوت المتعددة. فاستأذن الرسول عليه السلام النساء فأذن له فبقي في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام ولما اشتد عليه المرض في بيتها أمر بأن يصب عليه من سبع قرب لم تحلل أوفيتهن. وقيل يعني في معنى سبع قرب أنها لم تحلل أوفيتهن يعني أنه هذا السبع الذي هو معروف بالتكرار يعني في ما يتعلق بالسبع وأنه جاء في يعني في أمور مخلوقة خلقها الله عز وجل على هذا العدد وجاء في أفعال مشروعة شرعت على هذا العدد وهو وتر. فالرسول عليه الصلاة والسلام اختار هذا المقدار أو اختار هذا العدد الذي هو السبع. ثم أراد أن يصب عليه من هذه القربة التي لم تحلل أوفيتهن. قيل إن ولعل المقصود بقول لم تحلل أوفيتهن بمعنى أنه ذكر اسم الله عليهن عند إيكائهن وكذلك يذكر عند فتحهن والصب عليه عليه الصلاة والسلام من هذه. وكونها لم تحلل أوفيتهن قد يكون أيضا أنه يعني يكون فيه برودة وأن القرب التي أوكيت ولم يحصل فتحها وإغلاقها يعني أنه يكون في ذلك برودة. والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصب عليه من أجل التبرد ومن أجل أن يصير في 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 هذه القرب أو في هذا الماء يعني شيء بارد يعني يفيده عليه الصلاة والسلام. لم تحلل أوفيتهن.
قال فخرج بين رجلين تخط رجلاه.
فخرج بين رجلين يعني إلى المسجد يعني وكان بين العباس وعلي رضي الله عنهما يعني بين عمه وابن عمه يعني يتهادى بين الرجلين حتى وصل إلى الصف وكان أبو بكر يصلي بالناس فأمر أن يجلس في جوار أبي بكر على يساره فصار يصلي جالسا وهم يصلون يعني وأبو بكر بجواره وهو يبلغهم تكبير رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن صوته يعني ضعيف بسبب المرض. فجعل أبو بكر يبلغ تكبيره إلى الناس والناس يصلون بما يبلغهم من صوت أبي بكر رضي الله تعالى عنه من التكبير.
فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. قال حدثنا بشر بن محمد عن عبد الله
ابن المبارك
عن معمر ويونس
بن راشد الأزدي ويونس بن يزيد الأيلي
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب العذرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة رضي الله عنه أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه.
ثم ذكر باب العذرة. والعذرة هي وجع الحلق الوجع الذي يكون في الحلق وغالبا ما يكون في الصبيان وكان يعني كانوا يستعملون أن يدخلوا أصابعهم ويرفعوا يعني اللهات أو اللحمة التي في آخر الحلق، فكان الرسول عليه السلام أنكر عليهم ذلك، قال لما تضغرون يعني بأصابعهم يعني يعني لهات الصبي، ثم أرشدهم إلى أن يستعملوا العود الهندي، وقال إن أنه إن فيه شفاء، وذكر أيضا أنه يعني يفيد ويعالج به من ذاك الجن، والحديث سبق أن مر ولكنه أورده هنا من أجل أنه يتعلق بالموضوع الذي ترجم له وهو العذرة.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
ابن أبي حمزة
عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن. قال رحمه الله تعالى: باب دواء المبطون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، فسقاه، فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة.
ثم ذكر باب دواء المبطون، يعني الذي يصيب بداء البطن، فيعني وعلاجه في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يسقى عسلا، وأنه يعالج بالعسل، فأرشد الرجل يعني فذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا أتى بابن أخ له مبطون، فقال الرسول عليه السلام: اسقه عسلا، فسقاه ولم يعني يجد شفاء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه سقاه وأنه لم يحصل له ذلك، ما يريد من الشفاء، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. وهذا مختصر، وسبق أن مر أنه قال: اسقه عسلا، فسقاه فجبي، فصار يعني معنى ذلك أن 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 الشفاء إنما يكون بمقادير معينة، وبأنه يعني يصير على يعني هيئة معينة، وليس مجرد كونه يشرب مرة أو مرتين أو يعني غير ذلك يقول أنه خلاص انتهى، بل تكرر ذلك منه، ثم في الآخر قال عليه السلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقي عسلا، فسقاه فجوي، فسقاه فشفي. إذا هذا فيه الحديث يعني بيان العلاج لداء البطن، وأنه يعالج يعني بالعسل كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله كذب يعني ليس المقصود بالكذب أنه ما يستعمل من أنه خلاف أنه ضد الصدق، وإنما يستعمل في الخطأ وفي الشيء الذي يكون غير صحيح. تفقى الحافظ في شرحه هنا.
قال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ، يقال: كذب سمعك، أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له، فمعنى كذب بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه. وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل، فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟
يعني أنه فسر هذا بأن أنها تأتي بمعنى أنه لم يصلح، وأن هذا بمثابة ما يقال عن أنه خطأ، وليس يعني فهذا هو معناه، ولهذا قال أنه يعني لم يصلح يعني هذا الفعل الذي فعل، وأنه لم يحصل له الشفاء لأنه ما حصل منه الشيء الذي يعني يحصل به الشفاء، لأنه ليس كل شرب دواء يعني يحصل به الشفاء، فقد يكون فيه زيادة وقد يكون فيه نقص عن الحاجة فلا يحصل الشفاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
نعم الملقب بندار
عن محمد بن جعفر
وهو ملقب غندر
عن شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل
نعم
عن أبي سعيد
نعم
تابعه النضر عن شعبة
النضر بن شميل.
قال رحمه الله تعالى: باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن.
باب
لا صفر وهو داء يأخذ البطن. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجلبها. فقال: فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان.
ثم ذكر هذا الثاني باب قوله لا صفر، أي وهو داء البطن،
وهو داء يأخذ البطن،
وهو داء يأخذ البطن، يعني لا صفر التي جاء في الحديث ذكر العدوى والطيرة وصفر وهامة، يعني ذكره هنا من أجل قوله ولا صفر. وفسر البخاري معناه بأنه داء يأخذ البطن، وجاء بعضهم أن مقصود الشهر صفر، وأنهم كانوا يعني يتشاءمون به، وأنهم يعني يحصل منهم النسيء فيجعلون يعني شهرا مكان شهرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صفر، لكنه فيما كونه بين هذه الأشياء التي هي يعني أدواء، يعني يوضح أو يرجح ما ذكره البخاري من التفسير في الترجمة، وأنه داء وأن هذا هو المقصود به. ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة.
نعم،
لا عدوى ولا صفر ولا هامة. الحديث سبق أن مر، وأن القول بقوله لا عدوى ليس المقصود من ذلك نفي العدوى، وأنه لا يحصل عدوى من مريض لصحيح، بل تحصل عدوى بإذن الله. ولهذا مر في الحديث السابق في آخر الحديث: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني أن الله عز وجل جعل أن من أسباب حصول المرض احتكاك أو يعني قرب يعني حيوان يعني مريض أو إنسان مريض من شخص صحيح، فيحصل بإذن الله عز وجل انتقال المرض. ولا يعني ذلك أنه بمجرد الحصول أنه يحصل المرض، فقد يحصل المرض وقد لا يحصل، قد يحصل اجتماع يعني مريض مع صحيح ولا ينتقل المرض، وقد يحصل انتقال المرض بمقاربة الصحيح المريض للصحيح. ولما سأل يعني رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبلي تكون في الرمل، يعني إيش الرمل؟
قال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء؟
تكون في الرمل كأنها الضباء، يعني عندها قوة وعندها صحة وعافية، فإذا جاء مريض يعني أمرضها أو انتقلت إليها العدوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أعدى الأول؟ يعني هذا كله بقدرة الله ومشيئة الله، يعني كون المرض ينتقل بمشيئة الله وكونه لا ينتقل بمشيئة الله. والأول الذي حصل له المرض ما أعداه أحد، ما حصل له عدوى الأول، فإذا الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، فهو الذي يأتي بالمرض لمن هو صحيح، ويأتي بالمرض بمقاربة الصحيح للمريض، مقاربة الصحيح للأجرب. قال: من أعدى الأول؟ يعني معناه أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، فكما أن الأول حصل له المرض بدون عدوى، فكذلك أيضا يحصل المرض بدون عدوى ويحصل بعدوى. والحصول بعدوى أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
قال
حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله
الويسي
عن إبراهيم بن سعد عن صالح
ابن كيسان
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة قال رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان قال رحمه الله تعالى باب ذات الجنب. قال حدثني محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة فقال اتقوا الله على ما تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكسط يعني القسط قال وهي لغة.
ثم ذكر هذا باب ذات الجنب يعني وعلاجها. وذات الجنب هو مرض يكون في جنب الإنسان من داخل جلده يعني من علاجه هذا العود الهندي الذي يقال له القسط. فأورد الحديث هذا الحديث أورده في عدة مواضع ولكنه أورده هنا من أجل كونه يعالج به من ذات الجنب نعم إيش قال في شرح ذات الجنب هنا
هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا. فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء قالوا ويحدث بسببه خمسة أعراض الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري. ويقال لذات الجنب أيضا وجع الخاصرة وهي من الأمراض المخوفة لأنها تحدث بين القلب والكبد وهي من سيء الأسقام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطها علي. والمراد بذات الجنب في حديثي الباب الثاني لأن القسط وهو العود الهندي كما تقدم بيانه قريب هو الذي تداوى به الريح الغليظة. قال حدثنا عارم لا قال حدثني محمد
حدثنا محمد هو الذهلي
عن عتاب بن بشير عن إسحاق
بن راشد
عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن. قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الكي من ذات الجنب وباب ذات الجنب
نعم
أورده من أجل هذا وأنه كوي من ذات الجنب وأن هذا من العلاج أيضا الذي يكون لها. وذكر أنس رضي الله عنه أنه كوية وأنه كواه أبو طلحة وبعض أقاربه كانوا موجودين يعني فمنهم من باشر ومنهم من وافق على الكي شوله
عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده.
نعم يعني هو الذي باشر، يعني كواياه يعني نسب الكي إليهما، وأن الذي باشره هو أبو طلحة، وأما عمه الذي هو أنس بن النضر.
أنس بن النضر نعم.
نعم يعني فإنه كان يعني حاضرا ومقرا ونسب الكي إليهما على اعتبار أن فيهم من باشر وفيهم من رضي، وهذا من جنس الحديث الذي مر الذي الذي فيه أنه الذين لدوه، وأن الرسول أمر بأن يلد من كان موجودا، يعني سواء الذي باشر أو الذي كان موجودا ولكنه موافق على حصول اللد، فهذا الكي نسب إلى الاثنين، ولكن ذكر المباشر والثاني لم يباشر ولكنه راض وموافق على حصول هذا الكي. قال قال أنس
عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه
أبو طلحة هو زوج أمه زيد بن سهل. نعم
وكواه أبو طلحة بيده.
نعم
قال قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن.
قال أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيت الأنصار أن يرقوا من الحمة التي هي ذوات السموم، والأذن الذي هو يعني وجع الأذن. وهذا يبين أن الحديث الذي سبق مرة لا رقية إلا من عين الحمى، أنه ليس المقصود به الحصر كما عرفنا سابقا، وإنما المقصود به يعني أنها تكون أنفع، وأنه لا رقية أنفع يعني في هذين الأمرين، وإلا فليس المقصود أن الرقية خاصة بهما، بل تكون فيهما وفي غيرهما، ولهذا جاء يعني هنا ذكر الإذن. نعم
قال أنس كويت من ذات الجنب.
كويت من ذات الجنب يعني أن كيه بسبب هذا المرض الذي فيه وهو ذات الجنب.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي.
نعم
وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت.
يعني هؤلاء كلهم شهدوا يعني الكي، ولكن الذي باشر الكي هو أبو طلحة.
قال حدثنا عارم
هو محمد بن فضل أبو النعمان. نعم
عن حماد
بن زيد
قال قرئ على أيوب
ابن أبي تميم السختياني
من كتب أبي قلابة.
نعم من كتب أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي.
نعم منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه،
يعني أن أيوب يعني هو من تلاميذ يعني عبد الله بن زيد الجرمي، وأنه يعني قرئ منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه. نعم
عن أنس.
نعم
وقال عباد بن منصور.
نعم
عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس.
نعم
قال رحمه الله تعالى باب حرق الحصير ليسد به الدم. قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم.
ثم ذكر باب
حرق الحصير.
حرق الحصير
ليسد به الدم
يعني لإيقاف الدم، يعني هذا المقصود به العلاج الذي يوقف الدم من السيلان من الجسد، يوقف الدم من السيلان. فيعني الرسول عليه السلام يعني شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم منه عليه الصلاة والسلام، وصاروا يعني يأتون بالماء
كان علي يختلف بالماء في المجن
الذي يستتر به بالحرب، فيأتي بالماء في المجن، وكانوا يغسلون يعني هذا الدم عن وجهه، ولما صار الدم يزداد ويفور وأنه لا ينفع فيه الغسل، عمدت فاطمة رضي الله عنها إلى حصير أو إلى قطعة من حصير فأحرقتها، ثم وضعته يعني ذلك على الجرح فوقف الدم. قال فرق الدم يعني أوقفه، يعني أن هذا القطعة من الحصير التي يعني يحرقت أخذ مادتها المحرقة ووضعت على الجرح الذي فيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع الدم، يعني أنه وقف وتوقف من السيلان، والمقصود من ذلك الدواء بالشيء الذي يوقف الدم. نعم.
قال حدثني سعيد بن عفير.
نعم.
عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري.
نعم.
عن أبي حازم
وهو
سلمة بن دينار.
نعم.
عن سهل بن سعد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيه جهنم. قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز.
ثم ذكر هذه الترعية: باب الحمى من فيح جهنم، يعني أن فيها حرارة تكون في الجسم وهي من فيح جهنم، وفسر هذا بأن هذا من فيح جهنم وأنه مما يظهر من جهنم، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يوضح ذلك، حيث قال: إن النار اشتكت إلى ربها، يعني فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يجد الناس من البرودة يعني في الشتاء هو من جهنم، وأشد ما يجد الناس من الحرارة يعني في الصيف فهو من فيح جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها في الماء، يعني معناه أنهم يستعملون الماء لإبراد أو لحصول تخفيف هذه الحرارة التي تكون في الجسد بسبب الحمى، فإنها من أسباب تخفيفها والسلامة منها إبرادها بالماء أو صب الماء عليها. الحمى في جهنم
فأطفئوها بالماء
يعني حرارتها تطفئ بالماء الذي هو بارد.
قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز.
وكان عبد الله يعني ابن عمر يقول: اكشف عنا الرجز. نعم.
قال حدثني يحيى بن سليمان.
نعم.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جنبيها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جيبها. كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا أتي إليها بالمرأة لتدعو لها، أخذت يعني ماء وصبته بين يعني في جيبها، يعني الجيب هو الذي يدخل معه الرأس، القميص الذي يكون إدخال الرأس معه، وتصبه يعني في جيبها، يعني بحيث يدخل يعني بين يعني ثوبها وبين جسدها. فهذا يعني فيه يعني توضيح يعني أنها تبرد بالماء، وأن أسماء كانت تفعل هذا الفعل، وأنها تصب الماء في جيب المرأة بحيث يعني يمشي بين ثوبها وبين جسدها، وفي ذلك تبريد لهذه الحرارة التي حصلت بسبب الحمى، وهو توضيح لقوله في الحديث: أبردوها في الماء.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
وقع نبي
عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر.
هشام بن عروة, هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي بنت عمه, لأنه عروة بن الزبير وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوجته, لأن فاطمة زوجة هشام ابن عمها, فهشام يروي عن ابنة عمه وهي زوجته يعني, وأسمى هي جدتهما جميعا لأنها يعني أم عروة وأم المنذر.
عن أسماء بنت أبي بكر.
نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى
بن سعيد القطان
عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فبردوها بالماء.
وهذا مثل الذي قبله. والفوح هو الفيح, الفوح هو الفيح يعني معناه الحرارة التي تحصل من جهنم يعني هذا منها. وقد فسره الحديث الذي أشرت إليه هذه لها بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف.
قال حدثنا مسدد
ابن مسرهد
عن أبي الأحوص
وهو سلام بن سليم الحنفي
عن سعيد بن مسروق.
نعم. وهو والد سفيان الثوري, لأن يعني سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق.
عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج. فأطفئوها بالماء.
قال في أطفئوا حرارتها. نعم.
قال في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه بالماء البارد. ومثله في حديث سمرة عند أحمد ووقع في حديث ابن عباس في ماء زمزم كما مضى في صفة النار من رواية أبي جمرة. قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى. وفي رواية أحمد كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياما فقال ما حبسك؟ قلت الحمى. قال أبردها بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء أو بماء زمزم. شك همام. كذا في رواية البخاري من طريق أبي عامر العقدي عن همام. قد تعلق به من قال بأن ذكر ماء زمزم ليس قيدا لشك راويه فيه, وممن ذهب إلى ذلك ابن القيم. وتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان عن همام فابردوها بماء زمزم ولم يشك. وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من رواية عفان وإن كان الحاكم وهم في استدراكه. وترجم له ابن حبان بعد إراده حديث ابن عمر بعد إراده حديث ابن عمر فقال ذكر الخبر المفسر للماء المجمل في الحديث الذي قبله وهو أن شدة الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه. وساق حديث ابن عباس. قد تعقب على تقرير أن لا شك في ذكر ماء زمزم فيه بأن الخطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء زمزم عندهم كما خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة وخفي ذلك على بعض الناس. قال الخطابي ومن تبعه اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم ويكون ذلك سببا للتلف. قال الخطابي غلط بعض من ينسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بطنه فأصابته في باطن بدنه فأصابته علة صعبة كانت تهلكه، فلما خرج من علته قال قولا سيئا لا يحسن ذكره، وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث. والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر، فيقال له أولا من أين حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها بالغسل، وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء، فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم استعمال الماء على وجه ينفع.
ذكر يعني هنا ماء زمزم، ومعلوم أنه لا يقتصر على ماء زمزم، لأن الرسول أرشد إلى يعني إطفائها بالماء البارد، وهذا يعني يستعمل في كل مكان. وأما ما كان بمكة لا شك أن يعني حصول ماء زمزم متيسر لهم وأنه أولى من غيره، لا سيما وهو ماء فيه شفاء وهو ماء مبارك، لكن لا يقال أنه لا يستعمل إلا ماء زمزم لإبراد الحمى. ثم أيضا كذلك ما ذكره من ناحية الإبراد ليس فيه ذكر الاغتسال الذي يعني ذكر أنه يترتب عليه مضرة، وإنما يكون فيه يعني بمماسة الجسد وإن لم يكن مستوعبا له، وهذا يوضحه ما حصل من أسماء الذي مر أنها كانت تأخذ الماء وتصبه في جيبي يعني في جيب المرأة التي أتابها يعني بين ثوبها وبين جسدها، فهذا هو الذي فهمته أسماء، وأن المقصود من ذلك هو حصول الصب في الجملة، وليس معنى ذلك أنه لا يكون له اغتسال وأنه يكون بالجسد كله فيترتب على ذلك انحباس الحرارة، وإنما يكون بعض الجسد يأتيهما وبعضه لا يأتيهما، كالذي صبته في جيبها لأن ظهرها ما يأتيهما، وإنما الماء يأتي في الجهة الأمامية التي يعني وضعت صبة الماء فيها بين جسدها وبين جيبها الذي هو يعني محل إدخال الرأس.
قال رحمه الله تعالى باب من خرج من أرض لا تلايمه. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكر وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوقوم المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
ثم ذكر باب من خرج من أرض لا تلائمه.
نعم،
باب من خرج من أرض لا تلائمه، يعني أن العرنيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في الإسلام يعني وقالوا أنهم مسلمون وأنهم يعني كانوا أهل ضرع وأنهم يعني سووا المدينة وأنها لم تناسبهم، فكانوا أن أهل الورع ولسنا أهل ريف، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وبعد أن حصل لهم ذلك وحصل لهم هذا العلاج الذي شفوا فيه وصحت أبدانهم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل في أثرهم وأحضروا وأمر بهم فسمرت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا في الحرة يعني يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وهم على هذه الحال. والحديث فيه يعني ما ترجم له من أن المدينة لا تلائمهم وأنهم اجتووها وأصابهم المرض، فالرسول عليه السلام أرسلهم إلى إبل الصدقة لا سيما وهم أهل ضرع قد اعتادوا شرب الألبان، ولكنه أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها، وأنها علاج يعني لمثل هذا الداء الذي حصل لهم، ولكنهم كفروا النعمة وجحدوا الجميل وقتلوا الراعي. وجاء في بعض الروايات أنهم مثلوا به كما في صحيح مسلم، يعني أنهم مثلوا به قتلوه ومثلوا به، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقتلهم والتمثيل بهم كما حصل منهم ذلك في الراعي.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي عروبة
عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الطاعون. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره.
ثم ذكر باب ما ذكر في الطاعون، ما ذكر في الطاعون. والطاعون يعني هو وباء يعني من الأوبئة القاتلة، وليس كل وباء يقال له طاعون، وإنما الطاعون من جملة الأوبئة بل هو من أشدها الذي يحصل به الهلاك العام. وذكر في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض قوم فلا تخرجوا، يعني فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه، لا تدخلوا عليه، يعني معناه أنهم إذا كانوا خارج البلد وهو موجود في البلد فلا يدخلوا عليه لئلا يصيبهم المرض بالعدوى، وإذا كان وقع وهم في البلد فلا يخرجون فرارا. ولكن لا يعني ذلك أنهم يعني لا يجوز لهم خروج، بل من كان جاء لحاجة وانتهت حاجته فإنه يخرج، ولكن المنع يعني في حق من كان يعني في البلد ولكنه خرج فرارا من الطاعون. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الذي وقع الطاعون وهو في بلده ألا يخرج فرارا منه، وأنه إذا علم بأن الطاعون في بلد فإنه لا يدخل عليه، أي على الطاعون لئلا تصيبه العدوى. وقد مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجنون فرارك من الأسد. هذا الحديث
قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها وأنتم بها فلا تخرجوا منها.
شوف ايش قال الشارح في الترجمة: باب ما ذكر في الطاعون،
أي مما يصح على شرطه. والطاعون بز فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله وضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال طعن أو طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون. هذا كلام الجوهري. وقال الخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبيحة، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله كالذبيحة.
ايش بعده؟
وقال أبو الوليد الباجي هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض المختلفة. وقال الداودي الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد، والصحيح أنه الوباء. وقال عياض أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعون لشبهها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. قال ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمواس إنما كان طاعونا،
يعني سنة 18.
قال وما ورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن. وقال ابن عبد البر الطاعون غدة تخرج في المراقي والآباط، وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله. وقال النووي في الروضة قيل الطاعون انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون هو هيجان الدم وانتفاخه. قال متولي وهو قريب من الجذام، من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه أو تآكلت. وقال الغزالي هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر، وقد يذهب ذلك العضو. وقال النووي أيضا في تهذيبه هو بثر أو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان وقيء، ويخرج غالبا في المراق والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سينا الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة. قال وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغش والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قل من يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس. وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. قلت فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه، والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وإن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت. والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب أن الطاعون لا يدخل المدينة، وقد سبق في حديث عائشة قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وفيه قول بلال أخرجونا أو أخرجونا إلى أرض الوباء. وما سبق في الجنائز من حديث أبي الأسود قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون ذريعا، وما سبق في حديث العرنيين في الطهارة أنهم استوقوا المدينة، وفي لفظ أنهم قالوا إنها أرض وبئة، فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة. وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها، فدل على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز. قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العام، يقال أوبأت الأرض فهي موبئة، ووبأت بالفتح، ووبأت بالفتح فهي وبئة، وبالضم فهي موبوءة. والذي يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء، ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون، وهو كونه من طعن الجن، ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه، لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السمية ويهيج الدم بسببها أو ينصب، وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن لأنه أمر لا يدرك بالعقل، وإنما يعرف من الشارع، فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم.
شوف الإسناد، إسناد الحديث.
قال: حدثنا حفص بن عمر،
نعم،
عن شعبة،
نعم،
عن حبيبنا أبي ثابت،
نعم،
عن إبراهيم بن سعد،
نعم،
قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا،
نعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون، ثم قال: فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره. نعم. وفي بعض النسخ قال: نعم.
يعني هذا السؤال يعني أحيانا يأتي معه نعم وأحيانا بدون نعم، ولهذا قال هنا يعني في بعض النسخ قال نعم، وفي بعضها الذي يسمونه العرض، يعني يعرض عليه شيء فيقول نعم أو يسكت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يصح أن يمسح ويصب من ماء زمزم على العضو المريض للاستشفاء؟
نعم يصح، جائز، لأنه يعني فيه شفاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صب على رأسه، يعني غير الشرب، صب على رأسه، فكونه يعني يمسح به على شيء مريض ويطلب من الله عز وجل أن يجعل فيه شفاء، لا بأس بذلك، لأنه ماء مبارك وفيه شفاء.
هذا يقول: فضيلة شيخنا، كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وبين من أرشده بعض الأطباء بعدم استعمال ماء زمزم، وذلك لوجود نسبة الأملاح مما يؤدي إلى ترسب الأملاح في الجسد؟
أقول: هذا شيء غريب، يعني يترك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنه فيه شفاء، ما يجيهم قالوا أنه فيه كذا وكذا؟ يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو كلام فيه العصمة، وأما يعني هذا هو كلام تخليط، يعني لا يسوغ أن يقال مثل هذا الكلام مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال فيه من الشفاء، وأنه لما شرب له.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.